إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه قد وردت إلينا أسئلة من طلاب الجامعة بمدينة كيبك بدولة كندا، فأردنا أن نجيب لهم عليها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والصواب وأن يجنبنا الزلل والخطأ. فنقول وبالله تعالى التوفيق: من هذه الأسئلة سؤال يقول: هل ينبغي علينا أن ننكر على أخ مسلم يستعمل الموسيقى كرنة في هاتفه؟ طبعا هذا من البلاء الذي عم المسلمين جميعا في كل العالم، هذه الهواتف المحمولة أو النقالة أو الجوالة ونغماتها المختلفة الموسيقية عمت بها البلوى. ومما يؤسف له أن تدخل هذه النغمات في المساجد وأن تدق أثناء الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذا يذكرنا بما عابه الله تبارك وتعالى على المشركين، حيث قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كانوا يصفرون ويصفقون. فمن أخطر الأشياء تلك الرنات الموسيقية على الجوال. الموسيقى لا تجوز مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أسباب نزول العذاب للأمة اتخاذ القينات والمعازف، وأخبر أن أقواما يبيتون عند جبل يضرب عليهم بالقينات والمعازف ويشربون الخمور، والله سبحانه وتعالى في آخر أمرهم يبيتهم أن يأتيهم العذاب بياتا، فيصبحون وقد هلكوا جميعا ويمسخ آخرين قردة وخنازير. فاستعمال الموسيقى لا تجوز مطلقا، لا في الجوال ولا في غيره. لكن على الإخوة المصلين، رجل بيصلي وداخل المسجد بيصلي، لا يليق به أن يكون رنة هاتفه موسيقي، أنك رجل بتصلي. ثم إذا ابتليت فإذا دخلت المسجد فأغلق جوالك أو اجعله صامتا، لكن أن تدخل المسجد استعمال هذه الرنة أصلا كما قلنا لا يجوز، وتدخل المسجد وإحنا بنصلوا والموسيقى تشتغل، هذه مشكلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن، يعني أنت جالس تقرأ قرآن وبجوارك من يصلي، لا يجوز لك أن ترفع صوتك بالقراءة فتشوش على المصلي. فكيف بهذه الرنات الموسيقية أثناء الصلاة أثناء صلاة الجماعة؟ فيجب على إخواننا أن يحضروا مثل هذه الرنات وأن يلغوها تماما. كما أن من الخطأ استعمال هذه الرنات اللي هي على هيئة الدعوات، على هيئة الدعوات: اللهم اغفر لنا وارحمنا، وما شاء الله صوت إيه ولا ميكروفون، يعني ساعة ما بينطلق هذا الجوال بفرنته حتى بالدعاء صوته عالي جدا وكأنه ميكروفون، هذا أيضا تشويش على مصلي، لا يجوز أبدا بحامل الأحوال. فعلى أي حال يجب أن نقتصر يجب أن نقتصر في الرنات المنبهة في الجوالات على الرنة العادية اللي هي زي رنة التليفون الأرض، رنة عادية، ويا ريت تعملها رنة واحدة، رنة واحدة خلاص، يعني حتى لو دخلت الصلاة ونسيت تغلقه أو تجعله صامت، رنة واحدة مش هتزعج الآخرين، خلاص رنة واحدة وتنتهي القضية. فاحذروا مثل هذا، بارك الله فيكم. سؤال آخر يقول: ما هي الضوابط والأحكام والأخلاق التي يجب على المأموم التحلي بها عند تصحيح الإمام؟ طبعا قوله عند تصحيح الإمام المراد به في الفاتحة، وإلا في الخطأ إذا قام وكان ينبغي أن يقعد أو قعد وكان ينبغي أن يقوم فالأمر سهل، الأمر سهل، نقول سبحان الله وتنتهي القضية. لكن واضح أنه في الفتح عليه إذا أخطأ في القراءة، كان نسي آية أو نحو ذلك. أولا يجب أن نعلم أن الفتح على الإمام إذا أخطأ في قراءته بأن نسي آية أو انتقل من آية إلى آية أو نحو ذلك، الفتح على الإمام غير واجب، الفتح على الإمام غير واجب، وخطأ الإمام في القراءة بعد الفاتحة لا يضر الصلاة، خطأ الإمام في القراءة بعد الفاتحة لا يضر الصلاة. وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة من الصلوات نسي آية، فذكره أبي بن كعب بعد ذلك بعد الانصراف من الصلاة، فقال: هل كنت معنا؟ بمعنى ما دمت معنا ما ذكرتنيش لي أنا في الصلاة. ولم يعد الصلاة ولم يأمره ولم ينكر عليه سكوته. فالفتح على الإمام فيما يخطئ فيه من القراءة بعد الفاتحة غير واجب، والصلاة صحيحة، وهذا الخطأ لا يضر الصلاة، لأن القراءة بعد الفاتحة مستحبة وليست واجبة فضلا عن تكون ركنا من أركان الصلاة. إذا أخطأ الإمام فعلى الحفظة من ورائه. أولا كما تعلمون أن ننبه دائما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الذي يقوم خلف الإمام هم الحفظة والفقهاء والعلماء الذين يصلحون للفتح عليه ويعرفون كيف يفتحون عليه، ويصلحون للاستخلاف إذا أراد الإمام أن يستخلف. وهذه من السنن التي قصر فيها العامة وقصر فيها أولو الأحلام والنهى، فنرى الحفظة يدخلون المسجد فيتفرقون يمينا وشمالا ويهربون من القيام خلف الإمام، وبالتالي يفسحون المجال لمن ليس أهلا لذلك أن يقوم خلف الإمام. فإذا أخطأ الإمام في قراءته وجدت من يرد من الشرق ومن يرد من الغرب ومن يرد من الصف الثالث والصف الرابع ومن أخي المسجد، وتحصل شوشرة، وهذا هو مضمون ليه؟ مضمون السؤال. فالحل الأول، الحل الأول أن يعلم المصلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا تواجد أولو الأحلام والنهى وإن قل عددهم فإنه ينبغي لهم أن يقوموا خلف الإمام، يقوموا خلف الإمام، ولا يجوز أن يتفرقوا يمينا أو شمالا. فإذا علم المصلون أن أولي الأحلام والنهى خلف الإمام، إذن ما حدش بعد كده حيرفع صوته ولا حيرد ولا حاجة، خلاص الناس عرفت أن وراء الإمام ناس كفء يردون عليه ويفتحون عليه. فأنبغي أولا أن ننبه على أولي الأحلام والنهى أن يقوموا خلف الإمام ليفتحوا عليه إذا احتاج إلى فتح، وليذكروه إذا نسي، وليستخلف هو منهم إذا أراد أن يستخلف لأي عارض يعرض له. فإذا قمنا أو قام أولي الأحلام والنهى خلف الإمام انتهت القضية. فإذا أخطأ فحيرد واحد أو حيرد اثنين، مش هيحصل شوشرة. ثم إذا علمنا أن خطأ الإمام في القراءة بعد الفاتحة لا يضر الصلاة وأن الفتح عليه غير واجب، إذن ينبغي أن ننظر في حال الإمام، ينبغي أن ننظر في حال الإمام. هناك بعض الأئمة يضيق صدره إذا فتح عليه أحد وينكر على الناس إذا فتحوا عليه، فمثل هذا من باب سد الذرائع والمحافظة على سلامة صدره، فخلاص إذا أخطأ إن تذكر هو فبها ونعمة، إن لم يتذكر تتركه. هناك إمام آخر إذا فتحت عليه يعني التبس على الأمر أكثر وما عرفش يتصرف ويصير يتخربط، برضو اتركه ارتكاب خف الضررين. هناك إمام عالم فقيه يحسن التصرف ويعرف كيف يستجيب لمن يفتح عليه، فمثل هذا يفتح عليه من أولي الأحلام والنهى الذين قاموا وراءه من أحدهم أو بعضهم في أثناء الصلاة. سؤال آخر يقول: الوقت بين أذان صلاة الظهر والإقامة ضيق، فأحيانا لا يسعني الوقت أن أصلي الرواتب القبلية، فهل أصلي 6 ركعات بعد الصلاة بنية الرواتب؟ تعلمون أن السنة في التطوع قبل الظهر 4 ركعات وبعده ركعتان أو 4 برضو، يعني 4 قبل أو 4 بعد أو 4 قبل و2 بعد أو 2 و2. فالظاهر أن السائل بيصلي 4 ركعات قبل وركعتين بعد، فبيقول أحيانا بيدخل بيلاقي الجماعة قد قامت أو أقيمت أو ستقام، فلا يتمكن من الصلاة السنة القبلية اللي هي قبل الظهر. فهل إذا فرغ من صلاة الجماعة يصلي 6 ركعات يعني يقضي السنة القبلية؟ أي نعم، إذا جئت أنت عندك السنة القبلية المؤكدة هي قبل الصبح وقبل الظهر، السنن القبلية المؤكدة قبل الصبح وقبل الظهر، أما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فهي سنن غير مؤكدة، سنن غير مؤكدة. إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فإذا السنن غير مؤكدة لا تقضى، أما السنن المؤكدة كسنة الصبح وسنة الظهر فهذه إذا جئت وقد قامت الصلاة فإنك تدخل في الجماعة، ثم بعد صلاة الجماعة تقضي السنة التي فاتتك. في صلاة الصبح إذا جئت وقد قامت الجماعة تصلي معهم، وبعد أن تأتي بالأذكار المشروعة دبر الصلاة تقوم وتأتي بركعتي سنة الصبح التي فاتتك قبل الصلاة، وكذلك تفعل في صلاة الظهر إذا فاتتك السنة القبلية أيضا تقضيها بعد صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السنن المؤكدة ويقضيها إذا فاتته العذر، ومن المشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد صلاة العصر، ففي ذات يوم صلى فسأله أهله فقال أن هاتان الركعتان قبل بعد الظهر شغلاني عنها الضيوف، جاءه ضيوف بعد صلاة الظهر مباشرة فشغلوا عن السنة البعدية فقضاها بعد العصر، فهذا دليل قضاء السنة المؤكدة إذا فاتت. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الصلاة بالليل، كان يحافظ على الصلاة بالليل، وكان إذا فاتته صلاة الليل قضاها بالنهار، فالسنة المؤكدة تقضى. فإذا جئت وقد قامت الصلاة فقبل الظهر مثلا ولم تصلي الصلاة القبلية فلك أن تصليها بعد، إن كنت تصلي ركعتين قبل تقضيها ركعتين، إن كنت تصلي 4 ركعات قبل تقضيها 4 ركعات. يقول: ما حكم الشرع في التصوير بالفيديو إما الصور الثابتة أو المتحركة للضرورة الإدارية والدينية ثم للمتعة والنزهة وللذكرى؟ الأصل عندنا في التصوير الحرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهذا الأصل في التصوير سواء كان بالفيديو أو بالمحمول أو بأي شيء آخر غير ذلك من آلات التصوير، الأصل في التصوير حرمة، لا يباح منه إلا ما دعت إليه الضرورة، لا يباح منه إلا ما دعت إليه الضرورة، كجواز السفر والأوراق الرسمية كالبطاقة ونحوها من الأوراق الرسمية التي لابد من الصورة فيها، أو الصور التعليمية للطلاب أو نحو ذلك. أما الصور النزهة والذكرى كما يفعل الناس يسافرون في رحلة فيلتقطون صور للذكرى عشان يقول لك فاكر لما كنا مسافرين السنة اللي فاتت تصورنا، تعال اتفرجوا كده على الصور، أو صور الزفاف سواء كانت بالورق أو بالفيديو، كل هذه الصور على الأصل أنها حرام لا تجوز. أما تصوير كما يقول الأخ الدينية، الصور الدينية يقصد به تصوير الحلقات، حلقات العلم ومجالس العلم، فهذه بعض أهل العلم منع منها وقال هي باقية على الأصل، ويكفي تسجيل الصوت، يكفي في المحاضرة تسجلها صوتا فقط والناس يسمعون، وبعض أهل العلم أجازها تصوير المحاضرة بالكاميرا، قال لأن نظر المستمع المتحدث يعني أكثر نفعا، ولعل ما يأتي من وراء هذا التصوير من نشر العلم وتحقيق الخير يكون يطغى على ما فيه من ضرر التصوير، والله تعالى أعلم. والشاهد أن الأصل عندنا في التصوير حرمة، لا تباح إلا ما دعت إليه الضرورة، أما صور التذكارية وصور النزهة والمتعة وغير ذلك فهذا لا يجوز، كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يحتفظ في بيته بصور لا يحتاجها، لا ينبغي للمسلم أن يحتفظ في بيته بصور لا يحتاجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، ولا فرق بين أن تكون الصورة معلقة أو مضبوبة في الدرج أو متخبية في أي مكان، لأنه في الحديث قد كان جبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه في الموعد فقام أمام الدار ولم يدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تدخل يا جبريل؟ قال أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم صور وليس عنده كلاب، ما الحكاية؟ فقعد يدور في الأوضة فلقى كلب صغير كده تحت السرير، كلب صغير تحت السرير، يبقى إذن كلب كان تحت السرير مش باين لأهل البيت، ها؟ فأخرج فدخل جبريل، يبقى إذن كذلك الأمر في الصورة، حتى لو كنت حاططها في الدرج ومخبيها فهي لا تخفى على الملائكة، فلا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فينبغي للمسلم أن لا يحتفظ في بيتي بأي صورة إلا ما يحتاج إليه. أما الصور اللي في الأوراق الرسمية جواز السفر والبطاقة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا طبعا أنت عايز تصور قالوا لك تصور عشان الجواز فصورت 6 صور أو 8 صور وبعدين استخدمت 3 أو 4 وبقي عندك شيء، لا بأس بالمحافظة على هذه الصور لكن أنت هتحتاجها مرة ثانية، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. سؤال يقول ما هو وصف الحجاب الشرعي بالتفصيل؟ الله تبارك وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. العلماء رحمهم الله استنبطوا من النصوص الشرعية شروطا لهذا الجلباب الذي أمر الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر به نساءه وبناته ونساء المؤمنين. من هذه الشروط أن يكون هذا الجلباب طويلا سابغا، طويلا سابغا، يعني يستر المرأة كلها من رأسها إلى قدمها، أن يكون طويلا سابغا. فما ينفعش يبقى قصير حتى فوق الكعبين، لا يجوز، فضلا عن أعلى من ذلك فوق الكعبين لا يجوز، لابد أن يكون جلباب المرأة طويلا سابغا تجره وراءها، تجره وراءها بحيث يستر قدميها، بحيث يستر قدميها من رأسها إلى قدميها، أن يكون طويلا سابغا. الشرط الثاني أن يكون فضفاضا واسعا، أن يكون فضفاضا واسعا، مش طويل وضيق مجسم الجسم كما تفعل النساء، لابسة جلباب أو مستورة لكن ضيق جسمها كله متفصل، هذا لا يجوز، أن يكون طويلا سابغا وأن يكون فضفاضا واسعا، وأن يكون صفيقا ثخينا لا يشف، ما تكونش جلابية شفافة رقيقة تشف عما تحتها، وألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس الكافرات، وألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون زينة في نفسه، يعني لبس جلباب وبعدين عليه الترتن من هنا ومش عارفه وأحمر وأصفر وأخضر عمال يقلب كده، مفروض الجلباب لبسته عشان تستر نفسها فيغض البصر عنها، فلما يكون الجلباب زينة في نفسه يلفت النظر، وألا يكون مطيبا ولا مبخرا، وألا يكون مطيبا ولا مبخرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت بالقوم فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا يعني زانية. فهذه شروط الجلباب الشرعي، أن يكون طويلا سابغا، وأن يكون فضفاضا واسعا، وأن يكون صفيقا ثخينا لا يشف، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس الكافرات، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون مبخرا ولا مطيبا. فإذا توفرت هذه الشروط في الجلباب فهذا هو الجلباب الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به نساء المؤمنين. أما لونه، أما اللون فالسواد ليس واجبا، السواد ليس واجبا، لا نقول يجب على المرأة أن تلبس الجلباب الأسود ولا يجوز غيره، لا، الألوان تلبس من الألوان ما شاءت ما دامت في عموم هذه الشروط، وما دامت يعني لا تدخل، ليست زينة في نفسها وليست ملفتة للنظر، الألوان الهادية القاتمة الداكنة الراكزة التي تستر المرأة وتغض الطرف عنها. سؤال يقول: ما هو حكم حلق الشارب؟ وهناك من أدوات الحلاقة التي لا يجب استعمالها حلق الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشارب واعفوا اللحى، قصوا الشارب واعفوا اللحى. فحلق الشارب بالموس، حلق الشارب بالموس، هذا كرهه الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء، وقال هذا مثله، هذا مثله، الرجل يمثل بنفسه لما يقص يحلب شنبه بالموس، هذا تمثيل بالنفس، إنما السنة قصوا الشارب، قصوا الشارب، فالشارب يقص بالمقص لا يحلق بالموس، وإنما يقص بالمقص لا يحلق بالموس، ويجوز أخذه بماكينة الشعر، ماكينة الحلاقة اللي بتحلق بها راسك، ممكن تحلق بها شاربك، لأن ماكينة الرأس ليست حلقا وإنما هي تقصير، ولذلك الحاج أو المعتمر إذا تحلل فحلق شعره بماكينة الرأس ولو جابوها زي ما يقولوا عزيره لا يعتبر حلقا، إنما هذا تقصير، الحلق يكون بالموس، الحلق يكون بالموس، فإذا الشارب لا يحلق بالموس وإنما يقص بالمقص أو يحلق بماكينة الرأس. وهل هناك أدوات حلاقة لا يجب استعمالها؟ يعني السؤال غير واضح، ولكن لعله يقصد إذا كانت هناك بعض المواد التي تزيل الشعر فهل يجوز استعمالها؟ لا بأس باستعمال أدوات أخرى تزيل الشعر غير موسى. فلو قلنا مثلا من سنن الفطرة حلق العانة بالموس، فإذا كانت هناك أدوات طبية الآن موجودة تزيل هذا الشعر فاستعمالها جائز وليس ممنوعا. هل يجوز التكلم من الهاتف المحمول داخل المسجد؟ الكلام في المسجد مباحه مباح سواء كان في المحمول أو في غير المحمول. يعني ناس قاعدة تتكلم في الجامع وواحد جاله تليفون في الجامع فرد عليه، الكلام المباح مباح بشرط ألا يشوش على قارئ أو ذاكر أو مصلي. الكلام المباح مباح بشرط ألا يشوش على قارئ ولا مصلي. والانشغال بذكر الله تبارك وتعالى في المسجد خير من ذلك، والانشغال بذكر الله في المسجد خير من الكلام ولو كان مباحا. وعدم الرد على الهاتف في المسجد أولى إلا للضرورة. ولذلك نقول يا إخواني نفر إلى الله تبارك وتعالى من هموم الدنيا ومشاكلها. يعني أنت داخل الجامع والدنيا بتجري وراك، اكفي المحمول وانت داخل الجامع او اجعله صامت حتى لو رن ما تشغلش بالك. يبقى فترة العشر دقائق او الربع ساعة بتوع الجامع خليهم لله، اقطع علاقتك بالدنيا عشان تتفرغ. نحن قلنا قديما في دروس الخشوع في الصلاة حتى تحصل على الخشوع لابد من قطع الشواغل قبل الصلاة عشان تعرف تصلي تقطع الشواغل. فانت دلوقتي بتصلي والتليفون في جيبك، رن الرنة دي شغلتك انت قبل ان تشغل جيرانك شغلتك، فهتخشع في الصلاة ازاي؟ وبعدين انت قاعد في الجامع بتسمع درس علم بتقرأ قرآن حيرن عليك حيقطعك عن هذا الذكر وعن هذا الخير. كما قلت لو رديت الكلام المباح مباح، لكن يجب ان ننتبه ان قطع علاقتك بالدنيا وأنت في بيت ربك خير لك. لكن لابد أن ننبه، ولا سيما أن الحمد لله التجار من المسلمين كثيرون ويدخلون مساجد، قد يأتيك تليفون وانت في الجامعة واحد بيتصل بك عايز يمضي معك صفقة تجارية، هو بيتصل بك ما يعرفش انت في الجامعة ولا مش في الجامعة، بيتصل بك فبيكلمك في التجارة يبيع ويشتري معك في الجامع وانت طبعا مش واخد بالك. اما الذهب بكام النهارده من حد؟ الذهب بكذا، طب انا جاي اخد، طب مش عارف ايه. هذا لا يجوز. لو جالك تليفون وانت في الجامع وفوجئت انه بيكلمك في البيع والشراء تقول له بعد اذنك انا في المسجد اتصل بي بعد ربع ساعه بعد نص ساعه. لا تسترسل معاه في الكلام والبيع والشراء، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في الايه؟ في المسجد. نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأمر من رأى ذلك أن يقول لا بارك الله لك. إذا رأيت الرجل يبيع ويشتري في المسجد قل لا بارك الله لك، إن المساجد لم تبنى لهذا. فإخواننا التجار ينبغي أن ينتبهوا لهذا. إذا جاءك هاتف وأنت في المسجد فردت عليه، قلنا الكلام مباح مباح ولكن انشغال بذكر أولى. لكن لو رديت وفوجئت ان اخي بيمضي معك صفقة تجارية اقول له معذرة انا في المسجد فلا تتكلم معي الان بعد ما اخرج ان شاء الله، انا حاب اتصل بك. يقول ما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص حتى يقوم باعطاء الدروس الدينية وخصوصا دروس العقيدة؟ الشروط في من أراد أن يدرس ويبلغ الدين ويعلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فمن الآية المذكورة والأحاديث المذكورة نعرف أنه لا يجوز أن ينشغل بالتعليم إلا من إيه؟ من تعلم. تتعلم ثم تعلم، تتعلم ثم تعلم. فإذا تعلم الإنسان فعليه أن يعلم، إذا تعلم فعليه أن يعلم. فإن العمل أو إن العلم مطلوب أو ممدوح من أجل العمل به، ومن العمل بالعلم تعليمه، ومن العمل بالعلم تعليمه. فلا يجوز لمن لم يتعلم أن يكون معلما، لابد أن يكون متعلما حتى يصير معلما. فعليه أن يتعلم أولا ثم يكون معلما. ولا يشترط للتعليم أن يحصل قدرا كبيرا من العلم، فبعض الطلاب قد ينشغل بالعلم، فإذا طلب منه إعطاء درس أو خطبة أو موعظة أو تعليم بعض الطلاب يقول لا والله أنا لسه طالب، ويقعد كده 10-15 سنة يطلب العلم. لا، بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، بلغوا عني ولو آية. يبقى ليس شرطا أن تعلم أنك أنت تحصل قدر كبير من العلم، لا، تعلم بس العلم الصحيح بل وعلم، بس أهم شيء تتعلم وتتقن وتفهم صح. يبقى إذن من يدرس العقيدة أو من يدرس غيرها من العلوم الشرعية لا بد أن يكون أخذها على يد العلماء المتحققين العلماء الربانيين، وأتقن هذه المادة، ثم هو أهل لأن يبلغها كما سمعها، فعليه أن يبلغ. أما التجرؤ على التدريس قبل أن يتأهل فهذه مشكلة كبيرة جدا. التجرؤ على التعليم قبل أن يتعلم هذه مشكلة لا يجوز للإنسان أن يتعجلها أو أن يقدم عليها، فإن القول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان. قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بالعلم عمل من عمل الشيطان، ولذلك كان من أصول المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن تأهل فليعلم، ومن لم يتأهل فلا يستعجل، فلا يستعجل، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يقول الله تعالى يعلم ما في النفوس وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فهل يجوز لي دعاؤه سبحانه وتعالى في نفسي دون تحريك اللسان؟ دون تحريك اللسان لا يجوز، بل من أدب الدعاء أن تتكلم وتحرك لسانك وتلح على ربك سبحانه وتعالى بالسؤال. أنت الآن لو قمت في الصلاة، لو قمت في الصلاة فأجريت حروف الفاتحة على صدرك وعلى قلبك ولم تحرك به لسانك، ما تسمى قارئا ولا تصح صلاتك، لا بد من تحريك اللسان. وكذلك الأمر في الدعاء، الله يعلم ما في صدور، نعم، لكن قال واسألوا الله من فضله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فلابد أن تحرك لسانك بالدعاء، لكن تسر أو تجهر، يعني ترفع صوتك أو تخفض صوتك، دي مسألة تانية، بس لابد أن يتحرك لسانك بما تريده من الخير. هل تغطية الرأس سنة وكيف تكون؟ طبعا بالنسبة للرجل، أي نعم، تغطية رأس المسلم سنة، تغطية رأس الرجل المسلم سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمشي حاسر الرأس، لم يكن يمشي حاسر الرأس. وكما نقل العلماء، ولعل ابن القيم قال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس إلا أن يكون محرما بحج أو عمرة. فإن تغطية الرأس، رأس الرجل في الإحرام من محظورات الإحرام، تغطية رأس الرجل في الإحرام من محظورات الإحرام، فيدل على أن الأصل هو الإيه؟ هو التغطية، يدل على أن الأصل هو الإيه؟ نهاهم عن تغطية رؤوسهم في الإحرام، يبقى الأصل عندهم هو الإيه؟ التغطية. وفي الحديث عن نافع مولى بن عمر أنه قام يصلي في البيت حاسر الرأس، فقال له ابن عمر يا نافع لو خرجت إلى الشارع تخرج هكذا؟ أنت يا ابن هتصلي ورأسك عريانة؟ أنت تقدر تنزل الشارع ورأسك عريانة؟ قال لا، ما أقدرش أنزل الشارع ورأسي عريانة. وكانت هذه السنة ماضية عند آبائنا، مش عند أجدادنا بس، عند أبهاتنا الناس الكبيرة يعرفوا كان زمان عيب على الرجل يمشي إيه؟ عريان، كاشف عيب تمشي كشف رأسك. ما ابتلي المجتمع بكشف رأسه، كشف الرجال رؤوسهم وكشفت النساء رؤوسهن إلا بعد دخول استعمار البلاد. لما دخل استعمار البلاد انتقلت إلينا عاداته وتقاليده، الرجال رأسهم مكشوفة، الرجال المسلمين كشف رؤوسهم، النسوان عريانة، نسوان نتعروا كمان. لكن السنة القديمة والتقاليد والعادات القديمة إن الرجل كان يغطي رأسه، أن الرجل كان يغطي رأسه. الشاهد إن نافع لما قام إلى الصلاة حاسر الرأس قال ابن عمر يا نافع إذا نزلت إلى الشارع تنزل هكذا؟ قال لا، قال إن الله أحق من تزين له. وهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أحق من تزين له. يبقى كان من زينتهم تغطية رؤوسهم، ده من الزينة، من زينة الرجل أن يغطي إيه؟ يغطي رأسه. وبهذه المناسبة نذكر إن الله أحق من تزين له، ونذكر بقول ربنا سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لما تيجي تصلي كده يعني تلبس أحسن جلابية عندك، ليه؟ عشان تقابل ربنا سبحانه وتعالى، يبقى تنظف نفسك وتتطيب وتستاك وتلبس الجلابية النظيفة والنعل النظيف، لكن انت جاي تقابل ربنا سبحانه. إن الله حق من تزين له. أما كيف تغطي رأسك؟ فتغطية الرأس تتحقق بالقلنسوة اللي هي الطاقية، الطاقية دي أقل شيء تلبسه فوق رأسك كرجل مسلم، تلبس هذه القلنسوة أو هذه الطاقية. أيوة. وإذا لبست هذه الحطة أو هذا الشماغ ووضعته على رأسك هكذا، أو كورته تكويرا، فلا بأس به. فالعمامة إما أن تكون مكورة كما هو معروف ومشهور، وإما أن ترسل هكذا بلا تكوير، فهذه صورة من صور العمامة، أن تزدلها، أن تضع على رأسك هكذا، هذه صورة من صور العمامة. وإذا كورتها فدي الصورة الإيه؟ المشهورة. فالتغطية تتحقق بلبس الطاقية أو القلنسوة وحدها، وتتحقق أيضا بأن تضع شيئا فوق القلنسوة اللي هو تسمى العمامة. يقول السؤال: ما حكم أكل الدجاج الذي يصعق كهربائيا؟ إذا صعق الدجاج أو غير من الحيوانات بالكهرباء فمات، فهذا ميتة مش مذبوح، ميتة هذا لا يؤكل. لكن سمعنا ان في المجاز الآلية اللي هي شغالة وخاصة في الحيوانات الكبيرة الخرفان والبهائم، سمعنا ان هو بتمر اولا كده على اول ما تمر على السيب بتاخد صعقة كهربائية خفيفة بحيث بيقولوا تدوخها وتسكنها لعشان تذبح بعد ذلك. فهذه الصعقة الكهربائية إذا لم تؤثر في البهيمة ولم تقتلها وذبحت وتحركت وسال الدم منها بعد ذلك، فهي مذبوحة ذبح شرعي وأكلها حلال. لكن لو حصل، لو كان الغالب على هذا موضوع السلامة، الغالب السلامة إن الحيوانات كلها تصعق كهربائيا أولا لتسكينها وتخفيف حركتها ليتمكن الجزار أو المكنة بعد ذلك من إيه؟ من ذبحها، فلا مانع. لكن افرض يعني مع ان الغالب السلامة الجزار او اللي واقف شاف ان بهيمة ماتت من الصعقة الكهربائية الخفيف اللي تموت دي صارت ميتة لا تؤكل. ما حكم الحلف او القسم بالقرآن مع انه، هكذا يقول السؤال، مع انه يعني القرآن كلام الله ويعتبر صفة من صفات الله تعالى؟ فبقية السؤال هو الجواب، بقية السؤال هو الجواب. ما حكم الحلف أو القسم بالقرآن؟ لو أنك سكت لقلنا لك يجوز الحلف أو القسم بالقرآن، لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، والقسم يكون باسم من أسماء الله أو صفة من أي من صفات. فأنت سألت وجوابت، تقول ما حكم الحلف أو القسم بالقرآن مع أنه كلام الله تعالى ويعتبر صفة من صفاته، إذن يجوز القسم بالقرآن، كأن تقول والقرآن الكريم. ربنا أقسم بالقرآن ولا لا؟ ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم، والقرآن المجيد، يبقى إيه؟ والقرآن ذي الذكر. فيجوز القسم بالقرآن، تقول والقرآن الكريم والقرآن المجيد والقرآن العظيم، يجوز هذا. والعامة يقول والمصحف، وحياة المصحف، المصحف ليس مراد به مجرد الصحف والورق اللي مكتوب فيه القرآن، لا، هو مقصود به ايه؟ المصحف هو القرآن. يبقى حتى قولك والمصحف يعتبر برضو ايه؟ يعتبر حلف وقسم بالقرآن وهو جائز. ما حكم الشرع في أخذ قروض بنكية من أجل اقتناء بيت أو غير ذلك؟ لا يجوز أن تقترض قرضا ربويا من أجل أن تشتري بيتا أو سيارة أو غير ذلك. فلأن تنام في العراء تفترش الثرى وتلتحف الثريا خير لك من أن تقترض قرضا ربويا لتشتري بيتا تسكنه، لأن الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. عظم الله أمره وشدد العقوبة عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سبحانه: يمحق الله الربا. وقال في عقوبة الآخرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وبالغ صلى الله عليه وسلم في تقبيح الربا، فقال درهم ربا يأكله الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم إن الربا 74 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمه. فإياك والاقتراض الربوي من أجل أن تبني بيتا أو تشتري سيارة أو غير ذلك مما تحتاج إليه. ومن يستغني يغنه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول كيف أصل إلى درجة الإحسان؟ الإحسان أعلى درجات الدين وأعلى مراتب الدين، فالدين ثلاث درجات: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما جاءه جبريل فسأله ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قال ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. كيف تصل إليه؟ قال العلماء تخيل وتصور أنك تعمل عند إنسان عملا ما وهو قائم على رأسك، يعني أنت تعمل له عمل وهو قائم على رأسك يراقبك ويطلع عليك، كل ما تقصر يقول لك لا كده غلط، اعمل كده تاني، صحح تاني. ها، فأنت إذا أيقنت أن صاحب العمل قائم على رأسك تجتهد وتبالغ في تجويد العمل وإتقانه، ولا سيما في أول مراحل إذا كنت لسه في إيه، في أول مرحلة تعيين اللي هي تحت الاختبار، رايح تشتغل عند واحد وبعدين بقى إيه حطك تحت الاختبار، فأنت عايز بقى إيه تظهر له إيه إنك أنت رجل متقن للمهنة دهيت، وإنك أنت أهل إنه يثبته أي يثبتك عنده في الشغل وكده، إنك أنت محتاج العمل. فمثل هذه الحالة يجب أن تكون مع الله سبحانه وتعالى إذا قمت في الصلاة وإذا قمت في أي عمل تعمله لأجل، يعني كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الله يراك ومطلع عليك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فدائما قل الله معي، الله ناظر إلي، الله شهيد علي، الله رقيب علي. دائما قل الله معي، الله ناظر إلي، الله شهيد علي، الله رقيب علي. وهذا هو مجمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، يعني حيثما نزلت وحيثما حللت اعلم أن الله معك، فاتق الله حيثما كنت، في سفرك، في حضرك، في خلوتك، في اختلاطك، ها، اتق الله حيثما كنت. قال هذه الوصية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ولأبي ذر رضي الله عنه، اتق الله حيثما كنت، فباستحضارك أن الله معك تصل بإذن الله عز وجل بعد طول مجاهدة إلى درجة الإحسان. يقول ما حكم من تاب عن ذنب وظن أن الله لن يغفر له ذنبه مع شدة دعائه؟ نعوذ بالله من ذلك، هذا من سوء الظن بالله، هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى عز وجل، وبأن تظن أن الله لا يغفر لك هذا من سوء الظن. وسوء الظن بالله هذا من خصائص وصفات أهل النفاق والشرك، الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن السوء، لا يجوز أبدا. الله تبارك وتعالى هو الذي أمرك بالتوبة ودعاك إليها وندبك إليها ورغبك فيها، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تبت إلى الله فيجب أن تحسن الظن بالله، يجب أن تحسن الظن بالله أن الله قد غفر لك وقد تاب عليك وقبل منك توبتك، وقد قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا تبت توبة نصوحا كما أمرك الله فأحسن الظن بالله أن الله قد قبل توبتك وتاب عليك وغفر ذنبك. لكن خلي بالك في فرق بين سوء الظن أن تظن أن الله لا يغفر لك وبين الخوف ألا يقبل توبتك. الخوف من عدم القبول شيء وسوء الظن شيء تاني. أنت سوء الظن تتوب التوبة النصوح التي أمرك بها ويغلب على ظنك أن الله لن يغفر لك، هذا سوء الظن المانع عنه. لكن تخاف تتوب إلى الله عز وجل التوبة النصوح التي أمر بها وبعدين تظل خايف أن ربنا لا يقبل توبتك، هذا أمر ممدوح، سوء الظن أمر مذموم. أما الخوف من عدم القبول أمر ممدوح، لأن الله تعالى قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوب وجلة أي خائفة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوب وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه، ويخاف ألا يتقبل منه. ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال العلماء هذه الآية للترهيب أقرب منها للترغيب، هذه الآية للترهيب أقرب منها للترغيب. احنا دائما لما نحث على التوبة ونرغب فيها نقول ايه من ضمن الآيات التي نذكرها في الترغيب في التوبة هذه الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعض العلماء يقول لك لا، هذه الآية استعملها في الترهيب أولى من استعملها في الترغيب. ليه يا عم؟ ده هي في المغفرة. قال لك وتشوف كده وإن الغفار لمين؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فشوف الشروط، تاب انت تبت طب ايه اللي بعدها بقى؟ لمن تاب بعدها بقى وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فانت تتوب الى الله وبعدين تخاف ألا يقبل توبتك. ليه؟ لتقصيرك أنت في الشروط، لتقصيرك في الإيه؟ في الشروط. ففي فرق بين الخوف من عدم القبول وبين سوء الظن بالله عز وجل أن الله لا يغفر لك. رحمة الله واسعة ومغفرة الله واسعة. قال تعالى إن ربك واسع المغفرة، وقال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وفي حديث القاتل 100 هو الحديث المشهور ما يدل على أنه لا يجوز أبدا أن نيأس من رحمة الله ولا نقمط رحمة الله. الرجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدلوه على راهب، من شأن الرهبان أن يتعبدون بجهالة ويتركون العلم، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم 100. لكن الرجل ما زال يعني يريد أن يتوب إلى الله، ومن داخله فطرته يعلم أن الله سيغفر له، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم حقا، فآتوه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق، فبينما هو في وسط الطريق وأتاه الموت فوقع ميتا، فلم يكن إلى تلك أقرب ولا إلى تلك أقرب، فجاءته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقول جاء تائبا مقبلا بقلب على الله تعالى يدخل الجنة، وملائكة العذاب يقول قتل 100 نفس ولم يفعل خيرا قط يدخل النار. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة بشر فجعلوا بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فلما انشغلوا بالقياس في رواية قال فنأى الرجل بصدره وميت تحرك له هو تحرك له نأى الرجل بصدره جاء أهل الطاعة شبرا فكان أقرب إليها فقضته ملائكة الرحمة. وفي رواية فأرسل ريحا فقربته من بدء الطاعة فكان أقرب إليها. فلا تيأس من رحمة الله ولا تقنط، وخلي عندك ثقة في الله عز وجل وحسن ظن بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالجنة، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها، لما أتي بسبي فإذا بامرأة من السبي تتفقد الأطفال، كلما وجدت طفلا ألصقته بصدرها حتى وجدت ابنها فضمته إلى صدرها وأرضعته، فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال لا والله يا رسول الله، يا تقدر ألا تطرحها؟ كيف الأم دية الحنان ده والعطف والرحمة دي كله ترمي ابنها بلاها كده في النار؟ مش ممكن ترميه بيديها وهي راضية وراغبة. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. في سفرة من الأسفار في المسجد النبوي سمعت الشيخ العبادي رحمة الله عليه في أحد حفظه الله وأطال عمره ومتاب الصحة العافية في درس من دروسه يتكلم عن رحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله وعدم الخوف من رحمة الله، وذكر هذا الحديث ثم ذكر قصة واقعية. قال كان في شاب مسرف على نفسه في المعاصي، وكانت أمه كل يوم يا ابني اتق الله، يا ابني توب إلى الله، يا ابني ارجع إلى الله. والولد تعرفه طغيان الشباب، ما كان يستجيب. فمرض الولد ودخل في سكرات الموت، فجلست أمه عند راسه وكأنها يعني إيه تؤنبه وتوبخه على أنه لم يسمع كلامها ولم يتب إلى ربي في حياته. فقال لها وهو في مرض الموت يا أماه أرأيت لو جعل الله أمري إليك يوم القيامة أكنت تطرحيني في النار؟ لو ربنا قال لك ابنك أهو الذي أصرف على نفس المعاصي أمره إليك، عايز دخلي الجنة دخليه النار حد دخلي النار؟ قالت لا. قال فالله أرحم بي منك، اتركيني وربي. ومات. قال الشيخ حفظه الله فرؤيت له رؤى أنه دخل الجنة ونعمه الله بنعيمها. فيا أيها السائل بارك الله فيك، إذا تبت إلى الله فأحسن التوبة وأحسن الظن بالله عز وجل وسل الله دائما القبول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.